إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا أوان الكلام على القسم الثالث من أقسام الناس كما بينه الله تعالى في أوائل سورة البقرة فإن الله عز وجل ذكر الناس في هذا الموضع من كتابه على ثلاثة أقسام مؤمنون وكافرون ومنافقون فهذا أوان الكلام على القسم الثالث الذين هم المنافقون ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد ذكر من صفاتهم شيئا كثيرا بالنسبة للقسمين السابقين فإن الآيات التي وردت في التعرض لهذا القسم أكثر وأطول من الآيات التي وردت في القسمين السابقين وقد ذكر الله عز وجل من شأن هؤلاء المنافقين وصفاتهم وأطال الحديث عنهم كما لم يحدث بشأن القسمين السابقين وذلك لخطورتهم وشدة أثرهم وسوء أثرهم على الإسلام والمسلمين فالمؤمن يحتاج إلى معرفة هذا القسم ويحتاج إلى معرفة صفاته وشؤونه حتى يحذره فإن خطره على الإسلام وأهله أكبر من خطر المنافقين أكبر من خطر الكفار المعروفين الظاهرين ونحن نحتاج أن نعرف أولا ما هو النفاق النفاق في أصل معناه هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن النفاق أن يظهر الإنسان شيئا وهو في باطنه وفي قلبه على خلاف ذلك وأصل ذلك في لغة العرب أن حيوانا معروفا وهو اليربوع له جحر يسمى بالنافقاء. جحر هذا الحيوان يسمى بالنافقاء، لماذا؟ لأنه يكون في باطنه مستترا، يكون في باطنه فارغا، وفي ظاهره يكون التراب الذي يراه من يراه من الناس. فينظر الناظر إلى هذا الجحر فيراه أمامه ترابا كسائر الأرض، لا يحسب أن في هذا الموضع جحرا، ولا يحسب أن في هذا الموضع دابة أو حيوانا. فجحر هذا الحيوان في ظاهره كسائر الأرض لا يكاد يرى ولا يكاد يلاحظه أحد، وأما في باطن الأرض فالجحر مستقر موجود وبداخله هذا الحيوان. فلهذا سمي هذا الجحر بالنافقاء، لأنه يكون في ظاهره على خلاف باطنه. فالجحر في الباطن لا يراه أحد، وهو في الظاهر تراب كسائر الأرض. فلهذا سمي النفاق كذلك، لأنه يكون في الظاهر على خلاف الباطن. ينظر الناظر في ظاهر الإنسان أو يتعامل الإنسان مع ظاهر الإنسان فيراه في الظاهر على شيء، ولكنه في الحقيقة وفي الباطن على خلافه. فهذا هو النفاق، أن يظهر المرء خلاف ما يبطن. والنفاق على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، وهو صورة من صور الكفر التي سبق ذكرها عندما ذكرنا أن الكفر على ستة أقسام، فمنها كفر النفاق. فالنفاق الأكبر نوع من أنواع الكفر الذي يباين الإسلام ويخرج عن ملة الإسلام، وهذا النفاق هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن في قلبه الكفر والعياذ بالله. يكون في باطنه وفي قلبه كافرا بالله، لا يؤمن به ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بدين الإسلام، ولكنه في الظاهر بلسانه وبجوارحه يظهر الإسلام، يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتكلم بكلام المسلمين، ويعمل بأعمال المسلمين، فيصلي معهم ويحج معهم ويجاهد معهم، وهو في باطنه وفي قلبه لا يعترف بشيء من ذلك ولا يؤمن به. فهذا هو النفاق الأكبر، النفاق الذي هو نوع من أنواع الكفر. وهذا هو الذي كان عليه المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحدثت عنهم هذه الآيات، وهم المراد من القسم الثالث الذي نتكلم عنه الآن عندما نقول الناس على ثلاثة أقسام، مؤمنون وكافرون ومنافقون. فالمنافقون هم هؤلاء، هم الذين نفاقهم نفاق أكبر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهؤلاء هم الذين تحدثت عنهم هذه الآيات وبينت صفاتهم وأحوالهم وأمورهم حتى يحذرهم المسلمون وحتى يعرفوا خطورتهم. وأما القسم الثاني للنفاق فهو النفاق الأصغر، هو نفاق لا يخرج عن ملة الإسلام، نفاق قد يتصف به المسلم، قد يقع فيه المسلم، ومعناه أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لهم صفات، لهم أحوال، فإذا اتصف المسلم بشيء من هذه الصفات فهذا هو النفاق الأصغر. هو يعتقد الإسلام في قلبه ليس كهؤلاء، هو يعتقد الإسلام ويؤمن به، يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالإسلام دينا، فهو في باطنه مؤمن مصدق حقا، وهو يظهر بلسانه ذلك، فهو مؤمن مسلم من هذه الحيثية، لكنه يتصف بصفات المنافقين، يتخلق بأخلاق المنافقين، فهذا هو النفاق الأصغر. النفاق الأصغر أن يقع المسلم الموحد المؤمن في صفة من صفات المنافقين، في خصلة من خصال المنافقين. وهذا النوع من النفاق هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر هذه الثلاثة وزاد عليها: وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات صفات المنافقين، هذه الأخلاق أخلاق المنافقين، إذا اتصف بها المسلم فهذا نفاق أصغر، هو بذلك يشبه المنافقين، يتصف بصفات المنافقين، فينهى عن ذلك حتى لا يتشبه بهم، وحتى لا يتصف بصفة من صفاتهم. وهذه الصفات إخوة الإسلام أو بعضها على الأقل سنراه أيضا في هذه الآيات. فهذه الآيات تحدثت عن المنافقين الخلص، عن المنافقين الحقيقيين الذين يبطنون الكفر والعياذ بالله، وتحدثت عنهم بهذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحذرها المسلم ولا يتصف بها. فهذا هو النفاق إخوة الإسلام، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النفاق كله صغيره وكبيره. النفاق أن يظهر الإنسان شيئا وهو في الباطن بخلافه، فإن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه كافر بالله كافر بالإسلام فهذا هو النفاق الأكبر الذي كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا النفاق بصفة من الصفات أو خلق من الأخلاق كالكذب في الحديث أو نحو ذلك، مع أن القلب مطمئن بالإيمان، يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا هو النفاق الأصغر الذي فيه الاتصاف بصفات المنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق كله كبيره وصغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفنا إخوة الإسلام حقيقة النفاق فلنشرع في ذكر الآيات التي تحدث الله عز وجل فيها عن النفاق وعن المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هكذا بدأ الله عز وجل في ذكر هذه الطائفة، وبدأ بذكر حقيقة أمرهم وحقيقة نفاقهم في صفة هي أظهر صفاتهم وفي حال هو أظهر أحوالهم. ومن الناس، فهذا قسم من أقسام الناس كما بينا، من يقول أي بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، فتسمعونه أيها المسلمون يقول أمامكم بلسانه ويسمعكم ويبين لكم أنه مؤمن بالله وباليوم الآخر، يؤمن بالله تعالى ربا وإلها، يؤمن باليوم الآخر بالآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب. وهنا نكتة بلاغية كما قال أهل العلم: من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فذكروا الإيمان باليوم الآخر على سبيل تأكيد الإيمان، كأنهم يريدون أن يظهروا للمسلمين أن إيمانهم أكيد وأن إيمانهم حقيقي، فيقولون نؤمن بالله وباليوم الآخر، فزادوا الإيمان باليوم الآخر حتى يزيدوا في خداعهم، كما ذكر الله عز وجل عنهم في الآية التالية. فهم يظهرون أمام المسلمين، يظهرون أمام المؤمنين أنهم مثلهم مؤمنون، يقولون لهم نحن مثلكم، نحن مؤمنون مثلكم، نؤمن بالله وباليوم الآخر، نؤمن بهذا الدين، نؤمن بهذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن في الحقيقة وما هم بمؤمنين، أي في قلوبهم، فأثبت الله عز وجل لهم شيئا من الإيمان ونفى عنهم شيئا من الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا، أي بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، أي بقلوبهم. فإيمان القلب غير موجود، وإنما الموجود هو إيمان اللسان الذي لا ينفع، إيمان اللسان الذي يستعملونه للخداع، يستعملونه للتقية، يستعملونه للمحافظة على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. فإن المنافقين لما رأوا الإسلام قد ظهر، ولما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظهر، ولما رأوه مبعوثا بالجهاد والقتال يدعو الناس إلى الإيمان بالله تعالى وحده، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك، وإلا أخذ منهم الجزية، وإلا قاتلهم عند عدم دفع الجزية. ولما رأوه يجاهد من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ولما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم قد أتاهم في عقر دارهم في يثرب، وهي المدينة من بعد، لما رأوه قد أتاهم في عقر دارهم وأسس دولته بينهم، والناس في بلدهم وفيما حولهم متسارعون إلى الإيمان به، وجدوا أنفسهم في ضعف. لو أنهم صرحوا بالكفر فإنهم يقتلون، لو أنهم صرحوا بالكفر فإنهم ينبذون، لو أنهم صرحوا بالكفر استحلت دماؤهم وأعراضهم وأموالهم، وجدوا أنفسهم ضعفاء لا قوة لهم ولا شوكة. فماذا يفعلون؟ قالوا نحافظ على أنفسنا ونحافظ على دمائنا وأموالنا وأعراضنا، ونظهر لهؤلاء القوم أننا مثلهم، نتكلم بالإسلام في الظاهر، مع أنهم في الحقيقة كفار بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة غير مؤمنين، هم في باطن قلوبهم كفار بالله تعالى وبالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، هم في الحقيقة مثل الكفار الذين تحدثنا عنهم في القسم الثاني، الذين لا يؤمنون بالله أصلا ولا بالإسلام أصلا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. الفريقان واحد، لكن الفرق بينهما في الإظهار. فالكفار مظهرون معلنون، يعلنون تكذيبهم ويعلنون حربهم على الله ورسوله، وأما هؤلاء فإنهم يظهرون الإسلام، يتكلمون بالإسلام، ينطقون الشهادتين، ويعملون بأعمال الإسلام، ويتشبهون بالمسلمين في أعمالهم وعباداتهم وأحوالهم، وأما في حقيقة الأمر فهم كفار بالله وبالإسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله أي باللسان، وما هم بمؤمنين أي بالقلب. فالإيمان النافع إذن، الإيمان الحقيقي المعتبر عند الله سبحانه وتعالى، هو إيمان القلب. لا يكفي إيمان اللسان، لا يكفي أن يتكلم المرء بالإيمان بلسانه، لا يكفي أن ينطق بلسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يكون معتقدا لذلك بقلبه، لا بد أن يكون مصدقا مؤمنا حقا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الآية إذن أول بيان لصفة المنافقين وأول تحذير من المنافقين. الصفة التي نراها بوضوح في هذه الآية الكذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا باللسان، وما هم بمؤمنين أي بالقلب، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى كذبا. هذا هو الكذب، أن يتكلم المرء بلسانه كلاما غير حقيقي، كلاما غير مطابق للواقع. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب كأول صفة لصفات المنافقين. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فالكذب في الحديث أظهر سمات المنافقين وأظهر أوصافهم وعلاماتهم، وهم يكذبون ليس في الحديث العادي، ليس في كلام الناس، ولكنهم يكذبون في الإيمان نفسه، في أصل الإسلام والإيمان، في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولون بألسنتهم نشهد ونؤمن ونصدق ونحن معكم، ولكنهم في قلوبهم على غير ذلك. فهم يكذبون، يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على المؤمنين خداعا وغرورا، وما يخدعون إلا أنفسهم كما ذكر الله عنهم في الآية التالية. وتأمل في هذا المعنى كيف ذكر في قوله تعالى مثلا في أول سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله تعالى يكذبهم، يكذبهم في ماذا؟ لا يكذبهم في أن محمد رسول الله لأنه رسول الله حقا، لا يكذبهم في نفس هذه العبارة، لا يكذبهم في معناها وفي حقيقتها، ولهذا قال والله يعلم إنك لرسوله، وإنما يكذبهم في قولهم هم، في شهادتهم هم، في كلامهم هم، هم يكذبون، هم يتكلمون بلسانهم بما ليس في قلوبهم، هم لا يعتقدون ما يقولون، لا يؤمنون بما يقولون. فيقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكنهم في باطن قلوبهم لا يشهدون إنك رسول الله، لا يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لا يعتقدون أنه نبي مبعوث رحمة للعالمين، لا يعتقدون بهذا الدين الذي بعث به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية إذن إخوة الإسلام نرى كيف بدأ الله تبارك وتعالى بذكر صفات المنافقين وأحوالهم؟ الكذب. والكذب هنا كذب في الإيمان، كذب في الإسلام، وهذا أعظم الكذب، وهذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يخرج عن ملة الإسلام. فنستفيد من هذا أولا أن الإيمان باللسان فقط لا ينفع، وأن الإيمان باللسان فقط هو إيمان المنافقين الذي لم يدخلهم في دائرة الإيمان الحقيقي، وإنما غاية أحوالهم كما سنبين إن شاء الله أنهم عوملوا بأحكام الإسلام في الدنيا، ولكن في الحقيقة عند الله تبارك وتعالى ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين، ومآلهم بعد ذلك إلى النار عياذا بالله تعالى، بل في الدرك الأسفل من النار. فعلينا أن نعرف هذا حق المعرفة. الإيمان باللسان فقط لا ينفع ولا يغني من الله تبارك وتعالى شيئا، لا بد من إيمان القلب مع إيمان اللسان، لا يكفي أحدهما عن الآخر. والإيمان باللسان مع عدم إيمان القلب نفاق أكبر يخرج عن الإسلام ولا يدخل فيه أصلا. ونستفيد من ذلك أيضا الحذر من الكذب. علينا أن نحذر الكذب في الحديث، هذه صفة المنافقين، هذه أول صفة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية المنافق، وهذه أول صفة ذكرها الله تعالى في هذا الموضع من كتابه من صفات المنافقين. فعلى المسلم أن يترك الكذب في الحديث. إذا وقع المرء في الكذب، إذا كذب في حديثه، فإنه يتشبه بالمنافقين ويتصف بصفة المنافقين، فهذا أمر عظيم على المسلم أن يحذره. الكذب خطير وقبيح وعاقبته وخيمة، وقد فطر الله عز وجل عباده على استقباحه، كما فطر الله تعالى عباده على استحسان الصدق واستشرافه. فعلامة المؤمن أن يكون صادقا في حديثه، وعلامة المنافق أن يكون كاذبا في حديثه. فعلى المسلم أن يتحرى الصدق في حديثه كله، في جميع كلامه، في كلام الناس، في معاملته مع الناس، في معاملته مع أهله ومع أصدقائه ومع إخوانه. عليه أن يتحرى الصدق في حديثه دائما، وعليه أن يترك الكذب في حديثه دائما، عليه أن يترك الكذب ولو مزاحا، ولو على سبيل الهزل، ولو على سبيل اللعب. هذا شأن المؤمن الحقيقي الذي يبتعد عن صفات المنافقين. ولنتأمل إخوة الإسلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر أيها المسلم، كيف تريد أن تكتب عند الله عز وجل؟ هل تحب أن تكتب صديقا، أم تحب أن تكتب والعياذ بالله كذابا؟ فعليك أن تتحرى الصدق، وعليك أن تترك الكذب، وعليك أن تعلم أن الكذب من صفات المنافقين. فعليك أن تحذر الكذب، وعليك أن تحذر التشبه بهذه الطائفة الخطيرة الخبيثة التي هي في الدرك الأسفل من النار، لا قيمة لهم ولا وزن عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق كله، كبيره وصغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم، وأن يصلح أحوالنا كلها، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.